بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل إيش بعد عندكم؟ أهل هذا أو أهل لهذا؟ ها؟ إيه في المصدر هذا الصواب، هنا عندنا أهل لهذا ولا هي أهل هذا الأمر. فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ها؟ من يلحاكم؟ طيب، بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. قال يصلد بمعنى يبرق ويبص أي يلمع. بقي هنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قالوا إنه لم يدرك عبد الله بن مسعود فهو منقطع، مع أنه صححه العلامة الألباني. هذا يحتاج إلى أن ينظر الصحيحة لماذا صححه، هل ورد من طريق أخرى أو لهم تابع. قال: وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني أطعت أو إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. ولكن هذا الوهب، من أين له هذا؟ قال: وذكر أيضا عن وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وعامر هو الشعبي، وقد ذكر غير واحد أنه لم يسمع من عائشة فهو منقطع. إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. حتى وإن لم يصح هذا عن عائشة رضي الله عنها، وقد ورد مرفوعا قالوا لا يصح رفعه. قال العقيلي: لا يصح في الباب مسند، هو موقوف من قول عائشة، وقول عائشة في انقطاع بين الشعبي وبين عائشة، لكن هذا يدل عليه، هذا المعنى يدل عليه أدلة أخرى: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا سخط الله على العبد حتى الذي يمدحك يذمك، لأن القلوب بيد الله، قلوب بيد الله، والنفوس تنقبض، والبغضاء توضع في القلب في قلوب الناس بسبب المعاصي. قال: وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا وإن كان فيه انقطاع، لكن هذا أيضا دل عليه أدلة عامة على هذا المعنى، أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل معلوم أن المعصية يبغض الله عز وجل فاعلها، العاصي يبغضه الله، ما يحب العاصي، يحب الطائع، فالعاصي يبغضه الله. وإذا أبغض الله العبد أبغضه جبريل وأبغضه أهل السماء، ويبغضه توضع له البغضاء في قلوب الصالحين من عباد الله، بغضاء. فلا يأمل الإنسان على نفسه عاقبة الذنب. ها، هكذا وصححه بها. ها، يعني معناه أنه سمع من عبد الله بن مسعود بهذه العلة أنه لم يسمع، قال لم يسمع منه، يعني إذن بحادث معلق. جزاك الله خيرا. في الصحيحة يقول أبو عمر العلامة الألباني: ما ذكر غير هذه الطريقة. شيخنا المقبل رحمه الله تعالى أعله بسبب الانقطاع. قال: وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد. طيب، قرأنا. والله عز وجل يقول: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فبعض الناس ربما يظن أنه إذا أخفى الذنب عن المعصية أنه ما يرى عليه أثره. لا، لا تأمن، قد يظهر عليك أثره حتى ولو في وجهك، ولو في معاملاتك، ولو في سيرك، قد يظهر أثر الذنب وإن أخفيته عن الناس. وإذا تمادى الإنسان بالذنب ربما فضحه الله، نعوذ بالله. فالإنسان لا يأمن شؤم الذنب ولا يصر على الخطأ. لا تلعب يا مجاهد، اللعب هذا في الحبشة الذين كانوا في زمن الرسول. قال: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، يعني كثرت ديونه، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. بحق يقول لم أقف عليه في المطبوع يعني بالنسبة لكتاب الزهد، لكن الأثر جاء عند أبي نعيم وابن عساكر وثابت عن ابن سيرين. وها هنا نكتة دقيقة يقول الإمام القيم رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب. يعني ابن سيرين بعد 40 سنة يشعر بغم، ما هو السبب؟ يقول ذنب يذكره منذ 40 سنة. يدل على ماذا؟ أنه ما زال الخوف في قلبه تواصل، عام بعد عام وشهر بعد شهر ما نسي الذنب هذا. انظر إلى ما في قلوبهم من الخوف والتعظيم لله منذ 40 سنة ويحسب حساب الذنب. ربما الواحد منا ذنب وقع فيه قبل أسبوع أو ربما قبل يوم قد نسيه وكأنه ما وقع في الذنب. وانظر إلى هذه النكتة التي ذكرها ابن القيم، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه من الفهم الخاطئ في مسألة عقوبة الذنب. قال: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، لا يرون تأثير الذنب في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ينسى الإنسان الذنب والعقوبة متأخرة، ويظن العبد أنه لا يغبر، قال لا يغبر لا يثير الغبار، يعني لا يرى أثر الذنب بعد ذلك، وفي نسخة لا يغير بالياء ولعله تصحيح. ولذلك استدل بعدها بالبيت في يغبر، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، يعني إذا لم يحصل أثر للذنب مباشرة فمعنى أنه ما سيأتي بعد ذلك عقوبة، وهذا فهم خاطئ، يعني هذا القياس في غير محله، الذنب قد تتأخر عقوبته، وإذا تأخرت عقوبته ونسي الإنسان هذا الذنب ربما يحمله نسيانه على أنه ما يتوب، فيبقى الذنب ما زال عليه فتأتي عقوبته ولو بعد حين. قال: وسبحان الله ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. ما هي هذه البلية؟ ما هي هذه البلية التي ذكرها ابن القيم؟ ها مصطفى، يعني حينما يرى الإنسان أن الذنب لم يعاجل بعقوبة بعده وعلى إثره ينسى الذنب، قل ما دام أنه ما جاءت عقوبة بعده كأنه ما وقع في ذنب فينساه. قال: وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، ضبطه بالضم، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، يعني يظهر أثره ولو بعد حين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاة المسمومة عام خيبر، في أي عام؟ قبل موته بكم؟ وتوفي في الحادي عشر، السنة الحادي عشر، والسم في السنة السابعة، ظهر أثر هذا السم عند وفاته، ظهر أثر السم عند وفاته بعد 4 سنين أو نحو ذلك. يقول هذه الذنوب والمعاصي يظهر أثرها ولو بعد حين، قد تصاب بسم اليوم ولكن ما يظهر أثره إلا فيما بعد. وقد ذكر الإمام أحمد، يعني إذن هذا الكلام يحتاج إلى أن نتنبه له قبل غيرنا، وأن ننتبه للذنوب التي قد تتراكم على الإنسان ويظن أنه قد ذهبت لأنه ما رأى لها عقوبة. والعقوبات ليست فقط مجرد عقوبات حسية تنزل بالإنسان، قد تكون العقوبات قسوة في قلب الإنسان، قسوة لا يجد لذة لعبادة، ولا يجد خشوعا في صلاة، ولا يجد كذلك تدبرا لآية، قلبه قاسي قاسي. هذه من جملة العقوبات، جملة العقوبات التي يعاقب بها الإنسان، وقد يعاقب كذلك بظلمة قلبه وإبعاده عن الخير وصرفه عنه. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. يقول: رجال ثقت لكن في سند انقطاع، وله طرق عن أبي ذر، خرجه الإمام أحمد في الزهد ووكيع في الزهد وهناد في الزهد. هل الشيخ أبو بلال يحقق كتاب الزهد أبو عبد الرحمن أو مجرد قراءة وشرح؟ أنه كتاب عظيم. اعبدوا الله كأنكم ترونه، وهذا أدلة كثيرة. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان الإنسان يعبد الله ويتذكر في حال عبادته أن الله عز وجل يراه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه ولا يخفى عليه شيء من حاله، هذا يكون مدعاة لخشوعه تدبره وتأثره وانتفاعه بالعبادة. اعبدوا الله كأنكم ترونه. ولذلك انظر الذي يغفل عن هذا المعنى كيف صلاته وعبادته، ربما تجد بعضهم ينقر الصلاة نقرا ولا يدري ماذا قرأ في ركوعه ولا في سجوده ولا في اعتداله لشدة سرعته وعدم خشوعه. فالمتأمل والمتدبر ينتفع، هذا يدل على الاستحضار أو يستحضر هذا المعنى، أنه إذا قام في الصلاة فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. وهكذا حينما يقرأ الإنسان القرآن لو يتذكر ويتأمل ويستشعر أنه يقرأ كلام الله، ويتذكر أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت الأحداث التي تجري في ذلك الوقت، وكيف كان علاج القرآن لهذه المواقف وهذه الأحداث وهذه الأمور، هذا مما يجعله يتدبر ويخشع ويتأثر. وأيضا تأمل الإنسان لبلاغة القرآن وفصاحته وعدم الخلل، ما تجد خللا في أي نوع من أنواع الخلل. كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. العرب الفصحاء أعجزهم أبهرهم مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبحثون عن خطأ واحد يستطيعون أن يتكلموا ويقولوا هذا القرآن فيه كذا وكذا، ما استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاون كلهم الجميع الأولون والآخرون من الجن والإنس ما استطاعوا. يدل على عظمة كلام الله. فحينما يقرأ الإنسان يتدبر يتأمل في هذه الآيات في معانيها، هذا مما يعينك على التدبر، تفهم معنى الآيات. اصطحب كتاب تفسير معك، معاني ومفردات أو تفسير، ومن التفاسير المختصرة كتاب السعدي، كتاب عظيم نافع مختصر ولكنه جامع. كم تجد عندما تبحث وتجد أن السعدي رحمه الله قد أتى بخلاصة ولب ما ذكره كثير وعامة المفسرين في تفسيره، وتفسير نافع عظيم. قال وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى. الآن حينما يبقى في نفس الإنسان أنه ما سيموت إلا بعد كذا وكذا من السنين، يعني هذا تجد يعني شيء في النفوس، الشيطان يأتي يزين للإنسان طول الأمل، قل له أنت الآن ما ستموت، الآن أنت ربما ما ستموت إلا بعد 50 سنة 40 سنة كذا وكذا من السنين، حتى يبقى الإنسان مع طول الأمل مغتر طول الأمل، مع أنه يعلم أن الأجل والموت يأتي للإنسان في أي حال، سواء كان صغيرا أو شابا أو كهلا أو شيخا كبيرا، كل واحد له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر، لا يتقدم عليه ولا يتأخر. كم من شاب أتاه الموت وهو في ريعان شبابه، وكم من إنسان يؤمل آمالا ويأتيه الموت ويقطع عليه تلك الآمال يحول بينه وبينها. فانظر إلى قول عدوا أنفسكم في الموتى، يعني أنت لا تبقى في نفسك مؤملا أن تعيش كثيرا، بل كما قال ابن عمر حين استفاد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب، قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني عد نفسك أنك هذا الموت ربما ما يأتي عليك المساء إلا وقد مت، وإذا أمسيت إذا من الله عليك وأدركت المساء فلا تحدث نفسك أنك ستبقى إلى الصباح، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تنتظر أنك ستبقى حتى يأتي عليك الصباح. لو كان الواحد منا يعامل حياته هكذا ماذا سيكون حاله؟ سيكون حاله نشيطا في الطاعات والعبادات والقربات، وكذلك مبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والتخلص من الحقوق، لأنه على استعداد، على استعداد. لو قيل للواحد منا اليوم يوم الخميس، أتصار الآن من بعد المغرب الجمعة، لك إلى الجمعة الأخرى، ويوم الجمعة القادمة ستموت، إذا كان عنده علم يقين مثلا بهذا أنه يوم الجمعة سيموت، طيب إيش سيفعل في هذا الأسبوع؟ إيش سيعمل؟ هل سيبقى على هذه الحال والوضع؟ لا، ما سيرضى إلا أن يكون من المبادرين في جميع العبادات وفي جميع الطاعات، مسابق، سيكثر استغفاره وتسبيحه وتهليله وتوبته وقراءة الأذكار، حافظ على الصلاة في أوقاتها والسنن وقيام الليل، قراءة القرآن والتخلص من الذنب، استسمح من أبيه، استسمح من جاره، استسمح من قريبه، من زميله، من استعداد، نستعد. طيب هل نحن الآن نضمن أن نبقى إلى الصباح؟ لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان. وتعلمون في حديث أبي هريرة عندما ينام الإنسان يقرأ ذلك الذكر ماذا يقول فيه؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، نفسك قد تمسك وما ترجع إلى جسدك وتموت في نومتك، وإن أرسلتها أي إن رد الله عليك روحك إلى جسدك فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن معناها أنك تعلم أنك قد تنام ولا تستيقظ، فأين الاستعداد فينا؟ أين الاستعداد فينا؟ أين المحاسبة؟ أين النظر في أعمالنا؟ قال واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم. القليل يكفي الإنسان حاجته حتى لو قصر عن حاجته ولم يكفي حاجته وحصل نقص، وهو على عبادة وطاعة وخير واستقامة فلا يضره ما فاته من الدنيا، لا يضره. خير من كثير يلهيكم، الكثير من الدنيا يشغل الإنسان، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، الدنيا والآخرة ضرتان، إذا آثر الإنسان هذه أضر بهذه، من آثر الدنيا أضر بالآخرة، ومن آثر الآخرة لا بد أن يضر بدنيا، لكن من العاقل ماذا يفعل؟ يقدم الباقي على الفاني، قدم الباقي على الفاني، الدنيا هذه فانية والآخرة باقية، قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي التي ستدوم، أما هذه الدنيا ما تدوم للإنسان، ما تدوم للإنسان، فلا ينشغل بزينتها وبلهوها وبما فيها من أموال وبما فيها من ملهيات وشهوات ومغريات، بل يقبل على العمل للآخرة. وأما الدنيا فكما قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى، يعني من لشدة انشغال الإنسان بالطاعة ما بقي إلا ينتبه لا ينسى ما يحتاج إليه من الأمور التي لا بد منها في أمر الدنيا. لكن الآن حال الكثير منا ما هو؟ ولا تنسى نصيبك من الآخرة، أما الدنيا فأبشر، يعطي نفسه حظها كاملا وزائد، وهكذا شهواته ورغباته ودنياه. أما للعبادة وللخير وللآخرة فالقليل من يحرص على ذلك ويهتم بذلك. واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. البر والمعروف ما يذهب، يبقى نفعه وأثره ويدوم الإنسان خيره وفضله. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فروة حتى تكون مثل الجبل، صدقة بمقدار التمرة لا تزال تنمو وتنمو وتنمو حتى تصير مثل الجبل، فضل من الله. فالبر لا ينسى وأثره ونفعه يدوم على الإنسان، وكذلك الإثم لا ينسى. الإثم قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، هو محصي علينا، لكن إذا نظر الإنسان إلى الحال الذي نقع فيه كثيرا أنه يقع في الذنب وينسى ولا يتوب منه ولا يراجع نفسه فيبقى على إصرار، وهذا ليس من صفات أهل التقوى، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. لا تقول أنا ما عندي ذنوب ومعاصي، الذي يقول هذا يدعي لنفس العصمة. كلنا معرض للذنوب والمعاصي، المعصوم من عصم الله، ولهذا شرع لنا أن ندعو الله في صلاتنا. تأمل في هذا الدعاء وأنت تصلي دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. تدعو الله أن يعصمك من الزلل وأن يبعد عنك المعاصي والذنوب. ماذا قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه. حينما تستعين بمولاك بربك سبحانه وتعالى يعيذك إذا علم صدقك. قال: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. قال: هذه حكاية أبي عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء من أكابر مشايخ الشام، وقد ذكر في الحكاية أنه نسي القرآن. انظر تاريخ دمشق، بعد 40 سنة نسي القرآن بسبب النظر إلى أمرد حسن. إذا نظر الإنسان بنظر شهوة، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يأمل الإنسان على نفسه. فمن هو هذا العابد الذي نظر إلى صبي وتأمل محاسنه فأتي في منامه قيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة؟ أحمد بن يحيى الجلاء من أكابر مشايخ الشام، توفي 106، انظر تاريخ دمشق. أحمد بن يحيى الجلاء ذكر هذا في تاريخ دمشق وأنه نسي القرآن. قال الإمام القيم رحمه الله: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه، يعني الذي يتأخر عنه غير الذي يحصل له. قال سليمان التيمي، سليمان بن طرخان كان من العباد وقيل إنه كان مستجاب الدعوة، قال: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. إن الرجل ليصيب الذنب في السر، أي في الخلوة بعيد عن الناس ما يراه الناس، فيصبح وعليه مذلته، أثر هذا الذنب ظاهر عليه. قال: أخرج ابن أبي الدنيا وابن نعيم والبيهقي في الشعب وسنده صحيح: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نسأل الله العافية والسلام. وقال يحيى بن معاذ الرازي: توفي في نيسابور سنة 58 و200. عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. هذا إذا لم يستره الله فهو على خطر. قل: لم أقف على هذا الأثر، هكذا يقول صاحب التحقيق. والإنسان لا يؤمن على نفسه أنه يوم القيامة يفضح، أنه ليس كل أحد يستر، من الناس من يستر، من الناس من يفضح، حتى الجوارح تشهد عليه وتتكلم وتنطق. فالذنوب والمعاصي لها آثار سيئة ولا يستهان بها، لا يستهان بها. لا تأمن، إن غفل الناس عنك فربك ليس بغافل، إن غبت عن أنظار الناس فلست بغائب عن رؤية الله لك. إن كنت تظن أن الناس ما يطلعون على ما في قلبك فربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن ربك لبالمرصاد، هذه من الكلمات التي كان بعض السلف يربي أولاده عليها: يا بني إن ربك لبالمرصاد، إن الله عزيز ذو انتقام. يعني معناه أنت انتبه. ما هو المرصد؟ الآن لو كان لك عدو يكمن لك ما تدري إلا وقد تفاجأت به، وربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، فأنت بمجرد ما تقع في الذنب أنت عرضت نفسك لهذا الخطر. إن ربك لبالمرصاد، قد ينتقم منك، إن الله عزيز ذو انتقام. ولله المثل الأعلى، فكم في هذا الكتاب من فوائد ومنافع للقلوب. قال هنا، قال في الحاشية، قال: وقد نسب المصنف هذا القول في روضة المحبين لابن المعتمر هذا، قال: هذا وقد وردت بعد هذه العبارة في نسخة، في نسخة زيادة نصها، وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك ستره في العلانية. قال: ولعلها كانت حاشية لبعض القراء أقحمها ناسخ في المتن. ثم هذا من كلام يحيى بن معاذ الرازي في صفة الصفوة، وقد أثبتت هذه الزيادة أو أثبتت هذه الزيادة في طبعة المدني وأبي السمح ومحمود فائد وغيره، ولكن بعد قول يحيى الرازي قال ذو النون: من خان الله في السر هتك ستره في العلانية. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.